يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 89 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا، هذا عنواننا الكبير. أما العنوان الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وقد بينت لكم مقصدي من هذا العنوان الشذوذ الجنسي. الحديث هنا عن كل ما يخالف دين العترة الطاهرة في الشؤون الجنسية المرتبطة بحياتنا اليومية. بينت لكم من أن الكلام سيكون على عدة مستويات. تقدم الحديث في المستوى الأول، المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، وحدثتكم في المستوى الثاني، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. عرضت ما عرضت بين أيديكم من أمثلة من فتاوى المراجع الطوسيين. لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقات السابقة، لكنني أقرأ آية من سورة الأحزاب وأسألكم، أسأل الذين تابعوا الحلقات المتقدمة، إنها الآية 70 والتي بعدها بعد البسملة من سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه الآية تنطبق على مراجعنا وهم يصدرون هذه الفتاوى التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة. هل كان قولهم قولا سديدا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هناك قول سديد وهناك قول سفيه، وقول سفيه هذا مديح لكلامهم. فهناك قولان، هناك قول سديد وهو الذي تتحدث الآية عنه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. هذا هو المطلوب منا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لا ينطبق هذا الكلام بدرجة 100% على فتاوى المراجع الطوسيين التي تقدم ذكرها. لا أجد مجالا لإعادة كلامهم. القول الذي يأتي منطبقا على أولئك المراجع ما جاء في نهج البلاغة الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 19 من الخطبة 7، أمير المؤمنين يحدثنا عن أتباع الشيطان. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، اتخذوه ملاكا أساسا مضمونا فحوا معنا، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. هم اعتمدوا في مضمونهم مضمون الشيطان، هم اعتمدوا في كل ما رتبوا عليه من أثر مهم في حياتهم أخذوه من الشيطان. الشيطان حين وجدهم كذلك نصبهم أشراكا للناس كي يصطاد الناس بهم، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. تلك هي الفتاوى، ما هي بالقول السديد؟ الآية التي مرت علينا من سورة الأحزاب إنها الآية 70 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما تقدم من فتاوى للمراجع الطوسيين يتناقض بدرجة كاملة وتامة مع مضمون الآية، ويأتي منسجما بدرجة كاملة وتامة مع ما يتحدث به أمير المؤمنين عن أتباع الشيطان. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا. ما هو ملاك تلك الفتاوى؟ ملاكها أمر الشيطان. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، وإلا ما هو الملاك الحكيم في فتوى مضمونها أن الرجال يلعبون بالأعضاء التناسلية للرجال الآخرين، وبعضهم يلعب بأعضاء البعض، وهكذا الأمر في النساء؟ ما هو الملاك الحكيم في هذه الفتوى؟ الملاك في هذه الفتوى ملاك قذر، ملاك شيطاني. وما هو الملاك في أن الزوجة تدخل في دبر زوجها ما تدخل لأجل المداعبة؟ إنه اللواط الصناعي. ما هو الملاك الخير في هذه الفتوى؟ إنه ملاك الشر والنجاسة، ملاك شيطاني قذر. ما هو الملاك الصالح والنافع في فتاوى التلقيح الصناعي، الزنا الصناعي، تكوين أبناء الزنا صناعيا؟ ما هو الملاك النافع في هذا؟ وآل محمد صلوات الله عليهم يقولون: إن ابن الزنا لا يطهر إلى البطن السابع. إلى البطن السابع، ونجاسة الزنا تنتقل في الأجيال. ما هو هذا الذي فتك في البشرية؟ لماذا حرمت سقيفة بني ساعدة زواج المتعة؟ لأجل أن ينتشر اللواط، ولأجل أن ينتشر الزنا. فبانتشار اللواط وانتشار الزنا سيكون هناك إعراض كامل عن علي وآل علي، وهذا هو الذي حدث في هذه الأمة. هذا هو سبب تحريم زواج المتعة من قبل سقيفة بني ساعدة، كي ينتشر اللواط وينتشر الزنا، حتى تتكون المجاميع والأحزاب والجهات عبر التاريخ منذ زمان السقيفة وإلى يومنا تعادي عليا وآل علي بالضبط، مثلما فعلت سقيفة بني ساعدة فأزالت حي على خير العمل من الأذان، كما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، رفعوها حربا لولاية علي وآل علي. فمثلما رفعوا حي على خير العمل من الأذان طمسا لولاية علي وآل علي لأنها خير العمل، الدليل على أنها خير العمل الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجعلت الرسالة صفرا من دون ولاية علي، من دون بيعة علي، إذن هي خير العمل. الكلام واضح ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهات التي قد حدثتكم عنها كثيرا في البرامج السابقة، وخصوصا ما يرتبط بالآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة التي هي أم الآيات وسيدة الآيات، وهي الآية الحاكمة الأولى على كل كتاب الله. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. لقد نطق الشيطان بالباطل على ألسنة المراجع الطوسيين منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه النجس اللعين عبر حوزة النجف اللعينة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا الغافر يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا
لا تتصور أن الأمر يقف عند هذه الفتاوى التي ذكرتها لكم في الحلقات المتقدمة. هذه الفتاوى أمثلة، وأنا لست مهتما بهذه الأمثلة، إنما ذكرت لكم هذه الأمثلة كي تعرفوا ضلال المنهج. المشكلة في المنهج وليست في هذه الفتاوى والمسائل الجزئية. المشكلة في المنهج الذي عليه المراجع الطوسيون، هذا المنهج هو الذي ينتج هذا الضلال. منهج شيطاني صرف، عبره ينطق الشيطان على ألسنة المراجع الطوسيين. وإلا هل يقول قائل منكم على الأقل من أن الفتاوى التي تقدم ذكرها هي منطق خير، هي منطق سداد، هي منطق حكمة؟ هل دين العترة الذي لأجله قتلت فاطمة هو هذا؟ فاطمة قتلوها لأجل هذا الضلال، ولأجل أن يتحكم بنا مجموعة من العجائز، بالتعبير الشعب العراقي مجموعة شياب هتلية سرسرية سفلية، يلعبون علينا ويضحكون علينا. الفساد موجود في بيوتهم وفي عوائلهم وفي مكاتبهم، للرأس، للجوجا مثل ما يقولون العراقيين، للجوجا واصل. فهل هذا هو دين العترة الذي لأجله قتل أمير المؤمنين؟ أي منطق هذا؟ إذا كان الأمر هكذا فإن الأمر لعبة من أصله وأكذوبة من أصله. أي إله هذا الذي يضحي بأعظم تجلياته لأجل دين بهذه القذارة والوسخ؟ هذا دين العباسيين، هذا دين الطوسي، هذا دين حوزة النجف، هذا دين المراجع اللصوص. هذه هي الحقيقة من الآخر. مثل هذه الفتاوى يوجد الكثير، يوجد الكثير. إن كان في سياق الشذوذ الجنسي أو في غير هذا السياق، لا أريد أن أخرج عن هذا السياق. فعنوان حلقاتنا المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من تحرير الوسيلة، إنها الرسالة العملية لروح الله الخميني. وهذه الرسالة في أصلها لأبي الحسن الإصفهاني، هذه الرسالة العملية لأبو الحسن الإصفهاني المرجع الشيعي المعروف. رسالته العملية عنوانها وسيلة النجاة. الخميني أعاد كتابتها لكنه وافق أبا الحسن الإصفهاني في الكثير منها، وخالفه في بعض الموارد، فإنه أعاد كتابة رسالة أبو الحسن الإصفهاني، ولذلك سميت بتحرير وسيلة النجاة. هذا الاسم الأول لها حينما طبعت، بعد ذلك تغير العنوان فاختصر تحرير الوسيلة، وسيلة النجاة لأبي الحسن الإصفهاني، والتحرير إعادة كتابة. فهذه الفتوى مثلا في الصفحة 21 بعد 200 من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنها المسألة 10 من مسائل باب النكاح لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ، والتفخيذ معلوم لديكم، والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيع. هذه المسألة أساسا أثبتها وألفها وكتبها أبو الحسن الإصفهاني، ووافقه الخميني عليها، ووافقه أيضا محمد رضا القلبايقاني في رسالته العملية هداية العباد في الجزء الثاني في باب النكاح، ووافقهم آخرون. هذه القضية مستمرة. أنا أسأل هؤلاء أين وجدوا هذا في كتاب الله؟ أين وجدوا هذا في حديث العترة الطاهرة؟ هذا الهراء وهذا السخف يبقى مستمرا. لماذا؟ المشكلة ليست في المراجع أنفسهم، فأنا متأكد من أن المراجع هؤلاء لم ينفذوا هذا الأمر عمليا، سواء الذين ذكرتهم أو الذين لم أذكرهم. هذا أمر تتقزز منه النفوس، رضيعة في قماطها. أي حيوان هذا تميل نفسه أن يفخذها؟ أي حيوان هذا؟ أنا متأكد أن هؤلاء المراجع لا يقومون بهذا الأمر. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في المنهج. لكن المشكلة الأكبر لو أن أحدا نبههم سيعاندون، سيصرون على ضلالهم. هذه هي المشكلة القائمة الآن، والحكاية لا تنتهي عند هذه القذارة. هذه القذارة ستصل إلى تفسير القرآن، التفاسير التي كتبها الطوسيون هي أكوام من القذارة، ستصل إلى العقائد، ستصل إلى فهم وشرح الزيارات والأدعية. سيتحول الدين إلى قذارة، إلى مزبلة، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أصل المشكلة في المنهج، وأصل مشكلة المنهج أنه يتبنى مذهبا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، إنه مذهب عباسي نجس قذر أسسه لنا الطوسي. المشكلة هنا، المشكلة في المذهب الذي تحول إلى منهج، وهذا المنهج تمسك به المراجع الطوسيون، حتى لو اكتشفوا الحقيقة لن يتراجعوا عن هذا المذهب النجس، عنادا ومحافظة على مصالحهم الدنيوية. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنتم أحدثكم أبنائي وبناتي من شيعة الحجة ابن الحسن، ليس عندكم من مصلحة دنيوية في أن تبقوا على المذهب الطوسي. مراجع النجف وكربلاء هؤلاء يبحثون عن مصالحهم وعن شهواتهم في الرئاسة والزعامة، يريدون أن يورثوا هذه القذارة لأولادهم وأحفادهم. سود الله تعالى وجوههم، عاقبة سيئة، ودين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. ولذا أقول لهم دينهم، على الأقل أتحدث عن نفسي ولي ديني. ولهذا السبب أجلس هذا المجلس كي أفضح هؤلاء. أنا لا أتحدث عن الأشخاص، الأشخاص بالنسبة لي ليسوا مهمين، أنا أتحدث عن المنهج، لكنني كيف أوضح لكم ضلال المنهج؟ لابد أن أتحدث عن الآراء والأقوال، وحينما أتحدث عن الآراء والأقوال لابد أن أتحدث عن أصحابها، وإلا فلست مهووسا بالحديث عن الأشخاص والأسماء، أنا مهتم بالحديث عن المذهب نفسه، عن منهج الضلال هذا الذي حارب ولا زال يحارب دين العترة الطاهرة، والذي ضلل أجيالنا السابقة ولا زال يضلل بقايا تلك الأجيال. وأسفا على أجدادنا وآبائنا وأقربائنا الذين قضوا على مذهب الضلال الطوسي. رحمة محمد وآل محمد ستسعهم، ولكن هناك فارق كبير بين من يذهب إلى الجنة مرفوع الرأس وبين من يذهب إلى الجنة وعورته متكشفة. الروايات تقول، والله الروايات تقول، تقول هناك من الناس من الشيعة يدخلون الجنة وتبقى عوراتهم متكشفة يراها أهل الجنان. فارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. أدركوا أنفسكم. وأسفا على أهالينا. والله كلما رأيت جنازة شيعية يهيمن علي الأسف أن هذا مات أو هذه ماتت وهي لا تعرف شيئا من دين العترة الطاهرة، وتتوقع أنها كانت على دين العترة الطاهرة وما هي كذلك. لقد ضحك عليها مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء الكذابون الدجالون الأشقياء. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير، سبحانك يا لا الغاث يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين، سبحانك يا
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 77. إنه الحديث العاشر بسنده بسند الكليني عن يونس ابن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن الأول إمامنا الكاظمي صلوات الله عليه، قال: قلت لأبي الحسن الأول بما أوحد الله؟ يونس يسأل إمامنا الكاظم هذا السؤال: بما أوحد الله؟ فقال: يا يونس، لا تكونن مبتدعا. الإمام استعمل نون التوكيد المثقلة المشددة: لا تكونن مبتدعا. من هو المبتدع في ثقافة العترة الطاهرة؟ المبتدع الذي يتجاوز سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم وسياج حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، هذا هو المبتدع، الذين نقضوا بيعة الغدير، إنهم مراجع حوزة النجف وكربلاء. يونس ابن عبد الرحمن يقول للإمام الكاظم صلوات الله عليه: بما أوحد الله؟ فقال: يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك. هذا علي يفهمكم بعدي. هذه مواثيق بيعة الغدير التي بايعنا عليها الله، وبايعنا عليها رسول الله، وبايعنا عليها أمير المؤمنين. هذا علي يفهمكم بعدي. منطق التفكير، قواعد الفهم تؤخذ من علي وآل علي فقط، من العيون الصافية، لا كما فعل الطوسيون كرعوا في العيون الكدرة القذرة. يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. هذا هو المبتدع. يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح وتبيين، إلى الحديث الذي بعد هذا الحديث بسند الكليني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله، للصادق صلوات الله عليه: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. ماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ لا، لا تفعل هذا، لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، إن أصبت لم تؤجر. أين هذا من الذي يكرره الوائلي وغير الوائلي على المنبر من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. أين هذا الضلال السقيفي من منطق العترة الطاهرة؟ أما إنك إن أصبت لم تؤجر، إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. هذا هو منطق العترة، إن أصبت لم تؤجر. إذا لم يكن منهجك مأخوذا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، حتى لو أصبت فإنك لم تؤجر، لأن القضايا احتمالاتها محدودة، فلربما في بعض الحالات تذهب إلى الاحتمال الصحيح، فحينما تذهب إلى الاحتمال الصحيح لا تؤجر، لأنك ما اتبعت منهج علي وآل علي، ما اتبعت ما بايعت عليه في بيعة الغدير. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. أبو بصير يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. قال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. بالضبط ما فعله هؤلاء المراجع في الفتاوى التي حدثتكم عنها، والتي هي أمثلة على الشذوذ الجنسي الذي هو ظاهرة واضحة في المذهب الطوسي العباسي القذر، وحتى في سائر الفتاوى الأخرى. هذا الأمر يجري في رسائلهم العملية بشكل عام، وفي كتبهم الاستدلالية، وفي أبحاث الخارج ودروس الحوزة عموما. أقرأ عليكم بعضا مما جاء في كتاب المحاسن لأبي جعفر البرقي رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2008 ميلادي. البرقي توفي سنة 274 أو ربما بعدها بشيء قليل للهجرة، في زمان الغيبة الأولى. في الصفحة 35 بعد 100 من الباب الرابع، الحديث الثاني بسنده، بسند البرقي عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله. هذا الحديث ينطبق على مراجع النجف وكربلاء تمام الانطباق. لو كان همهم هو الله، لو كان همهم هو إمام زمانهم، فمن أحبكم أحب الله، ومن أطاعكم أطاع الله، ومن أراد الله يتوجه إليكم، هكذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في كل لحظة في ليلهم ونهارهم، على طول أعمارهم في عباداتهم ومعاملاتهم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ مراجع النجف وأصحاب العمائم يسمعونني الآن في النجف وغير النجف. وحق الزهراء عندي معلومات دقيقة، أصحاب العمائم الكبيرة يتابعون البرنامج، إن كانوا في النجف أو كانوا في كربلاء أو كانوا في قم أو في سائر المناطق الأخرى. وأنا أقولها وبعبارة صريحة، مراجع النجف وكربلاء، حين أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء فإنني لا أجعل الكلام محصورا بهم، لكن النجف وكربلاء العنوان الأول، العنوان الأصل، وما بقي من العناوين يأتي متفرعا على هذا العنوان. مراجع النجف وكربلاء همهم الأول والأخير أن يحافظوا على مرجعيتهم إن وصلوا إلى المرجعية العليا، وأن يورثوها لأبنائهم، وأن يحافظوا على مستوى التثويل والتجهيل والتضليل والتدييخ لأتباعهم، كي تستمر الأموال في الوصول إليهم. هذا همهم الأول والأخير، وبعد ذلك يأتي همهم في حياكة المؤامرات للذين ينافسونه أو للذين يخالفونه. هذا هو هم المرجع الأعلى وهم سائر المراجع في ليلهم ونهارهم. وأصحاب العمائم الذين يسمعونني الآن يعرفون هذه الحقيقة. الهم الأول لأصحاب العمائم الكبيرة في النجف، الهم الأول المحافظة على مرجعياتهم، توريث المرجعيات لأولادهم، خزن الأموال وتثويل وتضليل وتجهيل مقلديهم كي يستمروا في دفع الأموال، وحياكة المؤامرات، وإطلاق الأكاذيب على الذين يخالفونهم. هذا منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ تأسست هذه الحوزة اللعينة القذرة النجسة. أتحدث عن النجاسة المعنوية. من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله. هؤلاء لو كانوا من الله لما قالوا هذا الضلال. ما معنى أن الزوجة تلوط في زوجها؟ ما هذه المهزلة؟ وهذا مثال، العقل الذي يخرج هذا ويخرج أمثاله هذا عقل شيطاني لا علاقة له بالله. من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله. الحديث الذي بعده، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وهذا هو الذي دعوتكم إليه منذ أول يوم من أيام هذا الشهر الشريف. قلت لكم اجعلوا حاجتكم الأولى والأخيرة في هذا الشهر أن يكون همكم في حياتكم موافقا لهم إمام زمانكم. يا ليتنا نكون كذلك. ألتمسكم الدعاء أن أوفق لهذا المعنى. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكن المقام لا يسمح بذلك. الحديث الرابع بسنده، بسند البرقي، عن زرارة ابن أعين، ابن أعين على القراءتين، عن زرارة ابن أعين قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: ما حق الله على خلقه؟ ما هو حق الله؟ ما حق الله على خلقه؟ قال: حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون. ومن أين يأتي العلم؟ من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره. إنه علم الغديرين، هكذا بايعنا في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي. العلم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. زرارة يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما حق الله على خلقه؟ قال: حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد والله. الإمام هنا استعمل قد لتأكيد تحقيق وقوع الأمر، وأقسم بالقسم الأعلى: والله. فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدوا إليه حقه. هذا هو التسليم لمحمد وآل محمد، هذا هو الوفاء ببيعة الغدير لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحجة ابن الحسن. هذه الرواية لابد أن نقف عندها طويلا. ما حق الله على خلقه؟ قال: حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدوا إليه حقه. انظروا إلى فتاوى المراجع الطوسيين، إنهم يخالفون هذا المعنى بالتمام والكمال. هذا هراؤهم في رسائلهم العملية أو في دروس الخارج، إنه خارج عن الحق، إنه خارج عن الهدى وداخل في الضلال والباطل. هذا هو بحثهم الخارج. في الحقيقة هو بحثهم الخاري وليس الخارج. في بحوث الخاري لمراجع حوزة النجف وكربلاء وفي الرسائل العملية، هذا الضلال وهذا الهراء وهذا الخراء الحوزوي يخالف ما جاء هنا في كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم لم يقولوا بما يعلمون ولا كفوا أنفسهم عما لا يعلمون، وإنما غطسوا وأغطسونا معهم في خرائهم وقذارتهم ونجاستهم. ولا زالوا مستمرين على هذا الحال. من الباب الخامس في الصفحة 36 بعد 100 من كتاب المحاسن لأبي جعفر البرقي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 274 للهجرة وربما بعدها بقليل. الحديث الأول بسنده، بسند البرقي، عن مفضل بن يزيد قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل من دون عقيدة سليمة. وهذا هو الذي أكرره دائما في برامجي، من أن جواز النجاة في الدنيا والآخرة العقيدة السليمة. العقيدة السليمة لا تؤخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وتف على علم الكلام، وتف على شرح التجريد للعلامة الحلي وأصله لنصير الدين الطوسي، وتف على شرح الباب 11 الذي أصله للعلامة الحلي وشرحه للمقداد السيوري، وتف على عقائد الإمامية للمظفر، وتف على سائر الكتب العقائدية التي كتبها الطوسيون الأنذال في حوزة النجف وكربلاء. العقيدة السليمة لا تؤخذ إلا من قرآن علي وآل علي المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط وفقط. ما إن تمسكتم بهما، محمد المصطفى هو الذي أعطانا هذا الضمان، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لكن الأمة خائنة سافلة، أمة سقيفة بني ساعدة أمة خائنة، وأمة سقيفة بني طوسي أمة مستحمرة، أمة حمير بتمام معنى هذه الكلمة. الإمام الصادق يقول للمفضل بن يزيد: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل، وماذا بعد؟ وتفتي الناس بما لا تعلم. بالضبط، هؤلاء يفتون الناس بما لا يعلمون. من أين جاءوا بهذا الفقه الأخرق؟ من أين جاءوا بهذا الفقه الأخرق؟ من المنهج الذي يعتمدونه. لم يجدوا نصوصا في هذه الوقائع بشكل خاص، فلجأوا إلى الأصول العملية، وهذا منهج نجس قذر لا علاقة لدين العترة الطاهرة به. أنا لا أرفض الأصول العملية، فهذه الأصول العملية العقل يقبلها، وإشارات القرآن تشير إليها، ومن الأحاديث الشريفة عندنا ما يمكن أن يكون دليلا عليها، لكن الأئمة لم يقولوا لنا من أن الأصول التي أصلناها لكم هي هذه. هذه يعمل بها في بعض الحالات بحسب القرائن والقيود التي بينها لنا أئمتنا. الأئمة أصلوا لنا أصولا هي غير هذه الأصول. الأصول العملية التي تسمى بالأدلة الفقاهتية في علم أصول الفقه القذر هي أصالة الاستصحاب وأصالة البراءة وأصالة الاشتغال، والتي تسمى أيضا بأصالة الاحتياط وأصالة التخيير. هذه الأصول الرئيسة الكبرى، وهناك أصول فرعية كأصالة الطهارة وأصالة الحلية إلى غير ذلك. هذه الأصول لها جذور عقلية، لها جذور قرآنية، لها جذور حديثية، لكن تطبيقها بحسب المنهج الطوسي تطبيق خاطئ. يطبقونها في كل شيء. هذه الأصول لها مساحة ضيقة. الأصول التي لها مساحة واسعة أصلا لا تخطر في أذهانهم. نحن عندنا الأصل الأكبر، الأصل الأكبر الأسوة. محمد وآل محمد أسوة لنا. هذه الأمور التي تحدثت عنها فتاوى الشذوذ الجنسي، هل كانت تجري في بيوت محمد وآل محمد؟ هل أننا نتوقع أن هذا يجري في بيوتهم؟ هم أسوتنا. فإذا كان هذا لا يجري في بيوتهم، هذه أمور محرمة. أن يلعب رجل بعورة رجل، وأن تلعب امرأة بعورة امرأة للعب والمزاح من دون إثارة الشهوة، هذا أمر محرم. هذا لا يفعل في بيوت محمد وآل محمد، وهم أسوتنا. الأصل الأكبر هو أصل الأسوة، وهناك أصل التقوى. أتعلمون كم من الآيات وردت في الكتاب الكريم فيها مادة التقوى؟ مادة التقوى الحروف الأصلية للكلمة، عدد الآيات التي وردت فيها مادة التقوى وعدد المرات يتجاوز 200، بل يتجاوز 240 مرة. آيات كثيرة جدا ملئ القرآن بها تأمر بالتقوى، اتقوا الله. التقوى أصل من أصول العترة، وفقا لها نستنبط الأحكام. أصل الاستصحاب وأصل البراءة موجود في ديننا، لكنه لا يطبق بهذه السعة. هذه أصول مساحة تطبيقها ضيقة جدا. الأصول الكبيرة هي هذه. هذا الذي يجيز للزوجة أن تدخل في دبر زوجها ما تدخل في فتاواه، ويوافقه الآخرون، لأن المنهج هو الذي ينتج هذه الفتاوى. المشكلة في المنهج. هذا لأنه عمل بأصالة البراءة. لا يوجد نص في هذا المورد. أصالة البراءة لا علاقة لها بهذا الموضوع. هذا الموضوع نعود فيه إلى بيت علي وفاطمة. أسرة علي وفاطمة هي الأسوة لنا. هذا يجري في هذه الأسرة قطعا. لا، لا يوجد شيعي أصلا لا يضع هذا في الاحتمال حتى في الخيال. هؤلاء هم أسوتنا. أصل الأسوة من الأصول التي أصلها لنا القرآن وأصلها لنا الأئمة. هذه هي الأصول التي أئمتنا قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع. لا أصل الاستصحاب الذي جئتمونا به من أصول نواصب سقيفة بني ساعدة، وإن كان له جذور من الجذور العقلية والقرآنية والروائية، لكن في دائرة ضيقة. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، هذا موضوع مبنائي كبير، لكنني أقول من أن الدليل على فساد تلك الفتاوى أصل الأسوة. كل الأمور التي ذكرت في تلك الفتاوى تكون متعارضة مع هذا الأصل. التلقيح الصناعي، هل تتوقعون أن الأئمة يفعلون ذلك؟ أو أن أبناءهم يفعلون ذلك؟ أو أن أصحابهم المقربين يفعلون ذلك، يأتون بمني رجل أجنبي كي يدخلوه في أرحام نسائهم؟ هؤلاء هم الأسوة. بأصل الأسوة هذا تتساقط هذه الفتاوى القذرة النجسة. الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عزم يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك
كان في نيتي أن أقرأ عددا أكثر من الأحاديث، لكن وقت الحلقة يجري سريعا، سأقرأ هذا الحديث كي أنتقل إلى جهة أخرى من جهات حديثي. إنه الحديث السابع من الباب الخامس من محاسن البرقي في الصفحة 37 بعد 100 بسنده بسند البرقي عن أبي عبيدة الحذاء عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، بغير علم يحمله ولا هدى من الله. الهدى من الله الارتباط بإمام زماننا، هذا هو الهدى من الله، لا أن يكون الارتباط بسقيفة بني ساعدة، فإن الارتباط سيكون حينئذ مباشرا مع الشيطان. لابد أن يكون العلم الذي عندنا علما غديريا مستندا إلى بيعة الغدير، إنه القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم، هذا هو العلم الغديري الشريف، أن يكون علمنا من هذه العيون الصافية، من هذه العيون الزكية الطاهرة، وأن يكون لنا ارتباط بإمام زماننا. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، وأفضل الارتباط هو هذا الذي ذكرت نفسي به وذكرتكم به، أن يكون همنا في حياتنا موافقا لهم إمام زماننا، وحينئذ ستكون أهدافنا في الحياة تصب في هدف إمام زماننا، وهذا بشكل تلقائي سيجعلنا من الممهدين للمشروع المهدوي العظيم، وحينئذ سنكون قريبين من كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. كيف يخدمه أيام حياته ما لم يكن الهم واحدا؟ وكذلك نحن كيف نخدم إمام زماننا بقدر ما نستطيع، وأن تكون خدمته الأمر الأول في حياتنا ما لم يكن همنا في الحياة موافقا لهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتواه. ويل للسيستاني من فتاواه التي عمل بها الشيعة وصنعوا ما صنعوا من أبناء الزنا بحسب فتاوى السيستاني وولده محمد رضا. محمد رضا الآن لا يعمل بفتاواه، ولكن إذا مات أبوه وصار مرجعا من بعده كما هو المخطط من قبل أبيه ومن قبله هو، وتدفع الأموال الطائلة الآن لشراء الذمم لأجل التمهيد لمرجعية محمد رضا السيستاني. أعود إلى السيستاني الكبير، إلى السيستاني الأب. كم لحقه وسيلحقه بعد موته من الوزر بسبب الذين عملوا بفتاوى التلقيح الصناعي وصنعوا أبناء الزنا يمهدون لنصرة السفياني. يمكن أن يكون أبناء الزنا ناصرين لإمام زماننا، لكن الاحتمال سيكون ضعيفا. أما في نصرة السفياني فإن الاحتمال سيكون أقوى وأقوى. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتواه. المشكلة كما قلت لكم، المشكلة ليست في أشخاص المراجع، وربما المراجع لا يعملون بمضامين فتاواهم. إننا ما سمعنا بمرجع من المراجع قام بعملية التلقيح الصناعي مثلا، ولا أعتقد أن مرجعا من المراجع مثلا ذهب مع عائلته إلى البلاد إلى شاطئ البحر وعائلته تعرت أمامه وكان يرى محارمه. هذه المعاني لا توجد في حياة المراجع، وإنما توجد في فتاواهم. هذه الفتاوى القذرة ناتجة عن منهج ضال لا علاقة للعترة الطاهرة به، وهذا المنهج مثل ما ينتج فتاوى الضلال هذه ينتج عقائد الضلال وينتج تفسير الضلال وينتج ثقافة الضلال وينتج الضلال والضلال والضلال. ما هو هذا واقعنا الشيعي؟ المشكلة في المنهج يا أيها الشيعة. حاولوا أن تنقذوا أنفسكم، ابتعدوا عن الطوسيين بقدر ما تستطيعون، طهروا عقولكم وقلوبكم من قذارات الطوسيين وخصوصا المراجع. سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة على ما فعلوه بنا وما فعلوه بالشيعة في الأجيال الماضية وفي أجيالنا الحاضرة. هؤلاء لو أنهم يعملون بالأصول التي أصلها الأئمة، ذكرت لكم مثالا من هذه الأصول، أصل الأسوة أحدثكم عنه بشكل إجمالي. سورة الأحزاب حدثتنا عن الخطوط العامة لهذه الأسوة. في الآية 21 بعد البسملة من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا العنوان واضح، أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل آية، إنما أستعرض لكم النصوص من الكتاب ومن كلماتهم الشريفة كي أضعكم في صورة إجمالية لهذا الأصل الذي حدثتكم عنه، إنه أصل الأسوة، أصل التأسي بمحمد وآل محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في سورة الأحزاب هناك جهات ترتبط بهذا الموضوع ذكرت، هي بحاجة إلى أن نقف عندها، لكنني لا أجد وقتا في هذه الحلقة، أعدكم سأحدثكم عنها في برامج أخرى. ما جاء في الآية 6 بعد البسملة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وما جاء في الآية 25 بعد البسملة: وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، في قراءة ابن مسعود في كتب المخالفين وفي رواياتنا أيضا، الكفاية بعلي، الكفاية بعلي ليس في القتال فقط وإنما في كل شيء، مثل ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الرسالة بكلها تساوي صفرا من دون بيعة علي، فعلي هو كافينا. وكفى الله المؤمنين القتال. وفي الآية 56 بعد البسملة والتي بعدها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في كتب المخالفين قبل كتبنا. حينما يأتي الحديث عن هذه الآية فإن الحديث يأتي مباشرا عن الصلاة البتراء، النبي نهانا عنها. يستمر القرآن بعد الآية هذه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه حدود أصل الأسوة. وفي الآية 70 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه التقوى وهذا القول السديد لن يتحقق إلا بالرجوع إلى الأسوة التي ذكرت في هذه السورة، وذكرت الحدود العقائدية والمعرفية والحدود العملية والفعلية والقولية لأصل الأسوة الذي هو الأصل الأعظم. أئمتنا هكذا قالوا لنا: إذا أردتم أن تستكملوا الإيمان فماذا نفعل وماذا نقول؟ أن نقول: القول منا ما قاله آل محمد، ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا، ما أسروا وما أعلنوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا ما عملنا بهذا الأصل، النتيجة هنا في الآية 23 بعد البسملة، هي الآية التي رددها كثيرا سيد الشهداء في يوم عاشوراء في أرض كربلاء: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مضمون الأسوة هو الذي يحدثنا عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، من كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف وهو من شيعته. الواقعة المشهورة من أن عثمان بن حنيف دعاه من دعاه من أهل البصرة إلى مأدبة ووليمة، تدرون شنو كانت؟ باشا. هذا الكتاب الذي بقي إلى اليوم، كانوا عازمين عثمان بن حنيف على باشا. باشا رؤوس الأغنام، والتعبير فارسي، أمير المؤمنين يقول، لا أريد أن أنشغل كثيرا بهذه التفاصيل، الوقت يجري سريعا. أمير المؤمنين في كتابه إلى ابن حنيف: ألا وإن لكل مأموم إماما. نحن مأمومون أو لسنا كذلك؟ الإمام يضع هذه القاعدة: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. هذا هو أصل الأسوة، يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ما هو العلم الذي نستضيء به؟ هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير: قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. ألا تف على منهج حوزة النجف، لأنه يتناقض بدرجة 100% مع هذا. ألا وإن لكل مأموم إماما. الدليل هذه الفتاوى الوسخة التي وضعتها بين أيديكم وسائر الفتاوى الأخرى. ما هذه الفتوى أوسخ من هذه الفتاوى؟ فتوى أن الصلاة تبطل بذكر علي، هذه أنجس وأقذر من هذه الفتاوى التي ترتبط بموضوع الشذوذ الجنسي. ما هذه فتاوى مراجع النجف؟ الصلاة تبطل بذكر علي، ألا لعنة الله على دينكم، ألا لعنة الله على منهجكم، ألا لعنة الله على فتاواكم؟ ألا لعنة الله على صلاتكم؟ ألا لعنة الله على مرجعيتكم؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه؟ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمري ومن طعمه بقرصي؟ إنه يتحدث عن الموقف الذي كان فيه أمير المؤمنين وعن موقف ابن حنيف، وهذا تطبيق من التطبيقات، لكن القاعدة الأصل هي هذه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمري ومن طعمه بقرصي؟ ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، لا تقدرون على أن تكونوا كما يفعل المعصوم، كما يفعل المعصوم للاقتداء به. المعصوم يفعل ما يفعل ويقول ما يقول للاقتداء به. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع الآن، لكنني أضرب لكم مثالا. هل المعصوم بحاجة إلى وضوء، بحاجة إلى غسل؟ المعصوم ليس بحاجة إلى وضوء وليس بحاجة إلى غسل، لأن الغسل والوضوء للتطهير، والمعصوم طاهر مطهر في كل أحواله وفي كل آن من آناته، لكنه يلتزم بالوضوء والغسل، ووضوءه وغسله مثالي لأنه أسوة نقتدي به. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، إلى أن يقول أمير المؤمنين: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. نحن لا نستطيع أن نتوضأ وضوءا مثاليا، أو نغتسل غسلا مثاليا، أو نؤدي صلاة مثالية، أو ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أين العفة في هذه الفتاوى القذرة؟ الإمام يطالبنا بالعفة في كل الأحوال. الكلام ليس مخصوصا بحالة معينة، هذا هو ذوق الأئمة. ذوق الأئمة هو هذا الورع والاجتهاد. الاجتهاد الإخلاص في العبادة، وأن الإنسان يأتي بالعمل على أحسن وجهه، لا علاقة له بمصطلح الاجتهاد هذا الذي جاءوا به من النواصب وجعلوه مصطلحا أساسيا من مصطلحات حوزة الضلال في النجف، ألا لعنة الله عليها. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، هذا هو أصل الأسوة الذي أحدثكم عنه. آيات القرآن كثيرة وفيرة في هذا المضمون، وأحاديث العترة كثيرة وفيرة في هذا المضمون أيضا. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمه رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا رب يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا اله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست اسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا تحصى آلاؤه يا من لا تعد نعماؤه سبحانك يا
هل تعلمون أنهم في منهجهم الاستنباطي الطوسي القذر في حوزة النجف حينما يعتمدون الأصول العملية التي يدرسونها في علم أصول الفقه ويطبقونها على مساحة واسعة في حياتهم الدينية والدنيوية هم يقولون من أن الأصول العملية هذه لا تنتج لنا حكما شرعيا وإنما تنتج لنا وظيفة عملية لا تمثل حكما شرعيا إنما هي تنفيذ لوظيفة شرعية بنحو المسامحة والتساهل يقال لها حكم شرعي ظاهري حينما نعمل بأصل الأسوة إننا سنصيب الواقع لأننا سنأخذ الحكم من معدنه من محمد وآل محمد نقرأ في زيارة آل ياسين حيث إمام زماننا يعلمنا حدود أصل الأسوة من الجهة العملية هذه الزيارة وردتنا من الناحية المقدسة وإمامنا يريد منا أن نقرأها وأن نتدبر فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هكذا نقول في الزيارة الشريفة نخاطب الحجة ابن الحسن نقول له وأنا ولي لك أنا وليك يا ابن رسول الله وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه وهم قالوا لنا ما من شيء إلا وهو في الكتاب والسنة في سنة محمد وآل محمد ما من شيء لكن عقول الرجال لا تصل إليه لوحدها بتوفيق وتسديد من إمام زماننا يمكننا أن نصل إلى تلك الحقائق اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون محدثا فقيل له يا ابن رسول الله قيل للصادق، هذا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فقيل للصادق أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. هذا هو منطق دين العترة. أما هذا الذي يتحدثون عنه في أصول الفقه وما يسمى بالأصول العملية وغير ذلك، فهذا هراء في هراء في هراء. أقرأ عليكم مرة أخرى ما قرأته عليكم قبل قليل. أنتم طبقوا هذا المضمون على مضامين تلك الفتاوى. فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. حينما نعود إلى أحاديثهم وإلى تفسيرهم إلى قرآنهم، وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية مما يرتبط بزينة المرأة مثلا إلى سائر الموضوعات الأخرى، أحاديثهم تشكل مذاقا واضحا وتشكل ذوقا يختلف عن ذوق الأعراب وعن ذوق سقيفة بني ساعدة. لكننا إذا وجهنا أنظارنا إلى ذوق سقيفة بني طوسي، فإن ذوقهم كذوق المذاهب العباسية الأخرى، ولذا تراهم يقولون من أنه لا فرق بيننا وبين المذاهب الأخرى. ومن هنا جاءوا فقسموا أمور الدين إلى ما هو ضروري في الدين وما هو ضروري في المذهب، وكل هذا ليس له من عين أو من أثر في القرآن أو في حديث العترة الطاهرة. تلك هي ابتداعاتهم. وقبل قليل قرأت ما قرأت عليكم كيف أن الأئمة يحذروننا أن نكون مبتدعين، فأن نقول في الدين ما لا نعلم، وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربلاء. صدقوني، هذه الألقاب الطويلة والعريضة فارغة المعنى حينما يجلس المرجع فيما بينه وبين نفسه يرى نفسه فارغا لا شيء عنده، وحينما ترد الأسئلة عليه يرى نفسه عاجزا، لكنه لا بد أن يصنع الإجابة. عليكم أن تفرقوا بين الذي يجيب إجابة حقيقية وبين الذي يصنع الإجابة. إجابات رجال الدين في حوزة النجف وكربلاء هي من النوع الثاني، من نوع صناعة الأجوبة. صناعة الأجوبة فن ويكتسب بالخبرة الطويلة، ويكتسب أيضا من المجادلات ومن دراسات المنطق وعلم الكلام والجدل وغير ذلك. عليكم أن تفرقوا بين الأجوبة الحقيقية وبين الأجوبة المصنوعة. يمكنكم أن تشخصوا هذا، قارنوا بين أجوبتي، لا لأنها أجوبتي، ما هي بأجوبتي أنا لا قيمة لي، أخرجوني من المعادلة، أنا ناقل لكم عن أئمتكم. قارنوا بين أجوبتي وبين أجوبة مراجعكم، كل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية. حينما أقول أجوبتي لأنني أنا الذي أنقلها، قارنوا بين الشيء الذي أنقله لكم في الإجابة على أسئلتكم وبين نفس الأسئلة أجاب عنها آخرون من الطوسيين، ستجدون أن الجواب الذي أقدمه لكم وهو من أجوبتهم صلوات الله عليهم ستجدونه جوابا حقيقيا يدخل إلى عقولكم وإلى قلوبكم من دون استئذان، بينما تجدون أجوبة الطوسيين أجوبة مصنوعة. فرقوا بين الجواب الحقيقي وبين الجواب المصطنع. هذه الكتب التي ألفها مراجع النجف وكربلاء في شتى الاختصاصات هذه كتب مصطنعة من هذا النوع، من نوع صناعة الأجوبة، صناعة الكتب. فارق كبير بين منطق العترة الطاهرة وبين هذا المنطق المصطنع، منطق الأكاذيب والدجل. ولذا هم بارعون في التثويل والتجهيل والتضليل. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في الشيعة. لقد استأنسوا التثويل والتضليل والتجهيل، حتى لو أنهم افتقدوا ذلك يبحثون عن أحد يضحك عليهم. هكذا أنشأوهم. هذه حكاية أجيال منذ بدايات الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى بدأت في شهر شعبان سنة 329 للهجرة، لكن مشكلتنا وطامتنا الآن مع المذهب الطوسي، مع مذهب الخراء هذا الذي أسس سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي اللعين من بغداد إلى النجف وأسس حوزة النجف المشؤومة. أعود إلى ما جاء مذكورا في زيارة آل ياسين. فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه. هذه المضامين في فتاوى الشذوذ الجنسي أسأل الشيعة عموما وأجيبوني اعتمادا على فطرتكم. إن بقيت فطرتكم سليمة، لأن مراجع النجف قد أدخلوكم في منظومة خبث الولادة، ومنظومة خبث الولادة تنتكس فيها الفطرة انتكاسا. إلا برحمة من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هل مضامين الفتاوى القذرة التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة تأتي في سياق المعروف الذي يأمرون به والمعروف ما أمرتم به، أو أنها تأتي في سياق الحق الذي يرتضونه؟ فالحق ما رضيتموه، ماذا تقولون أنتم؟ هذه صور تقريبية لتطبيق أصل الأسوة، وإلا فالمطلب واسع وكبير جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغافر.
أعتقد أن المشكلة باتت واضحة لديكم، المشكلة في الإعراض عن منهج الغديرين، في الإعراض عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، والإعراض عن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. ألقوا بأنفسهم في أحضان النواصب، والسبب هو الطوسي، السبب هو الطوسي. المراجع الآن الذين يتابعون برامجي عرفوا الحقيقة إن لم يكونوا يعرفونها، ولكنهم سيصرون معاندين. عندي معلومات عما يدور في مجالسهم، لو أخبرتكم بما يقولون مؤيدين لكلامي من جهة الصحة العلمية، ولكنهم من الجهة العملية يرفضونه، يريدون البقاء على ما هم عليه. لولا أني سأكذب لأخبرتكم، سأكذب إذا نقلت لكم الكلام من دون أسماء، سيكون فاقدا لقيمته، وإذا نقلت لكم الأسماء سأكذب. ربما أنتم الذين تكذبونني وتتصورون أني أنقل هذا الكلام تأييدا لما أقول. مشكلتي مع الواقع الشيعي كبيرة جدا، وليست اليوم، منذ زمن بعيد. أقرأ عليكم من كتاب المبسوط في فقه الإمامية للطوسي، مؤسس المذهب الطوسي اللعين، المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 410 في مقدمة كتاب المبسوط للطوسي، والذي استعار اسمه من كتاب الشافعي. كتاب الشافعي الأم عنوانه الأصل المبسوط، ويمكنكم أن تجدوا هذا في كتاب الفهرست ابن النديم، وهو كتاب معروف، كتاب قديم ومعروف، هو فهرست لكتب المؤلفين. فحينما تحدث عن كتب الشافعي ذكر من أن كتابه الكبير وهو الأم الذي يسمى في أيامنا، هذا الكتاب اسمه المبسوط، والطوسي أخذ الاسم من هناك. هو لم يخبر بهذا، لكنني أنا الذي أقول من خلال تتبعي وتدقيقي وتحقيقي في الكتب. هكذا يقول الطوسي: وكنت على قديم الوقت وحديثه، يعني على طول الخط، وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك. يشتمل على أي شيء؟ يشتمل على تفريع المسائل مثل ما يجري في كتب ومناهج المخالفين، لأنه تحدث عن هذا في المقدمة، تحدث عن أن المخالفين ينتقدون كتبنا، في زمانه، في الزمن القديم، حينما كانت الكتب لا تشتمل إلا على أحاديث أهل البيت، فأولئك النصاب من نصاب سقيفة بني ساعدة ينتقدون كتبنا. الطوسي يقول: إنني أريد أن أؤلف كما يؤلف نواصب سقيفة بني ساعدة، وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه. الشيعة لا يريدون هذا، وهذا من علو الوالدين راكض ورانا إلى أن سقطنا طايح حظنا. أنت شو تريد من الشيعة؟ من حول والدي؟ تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه. ما نريد؟ نحن نريد كتب أئمتنا. من حول والدي؟ بس بعدين سواه أسس مذهب وأسس حوزة وطيع حظ الشيعة من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، في هذا المنهج وهذه الطريقة، وترك عنايتهم به، لأنهم ألفوا الأخبار. أية أخبار؟ إنها أحاديث الأئمة. ابن الكلب، شو تريد من عندنا؟ أحاديث الأئمة في الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نخاطبهم، كلامكم نور لا يحتاج إلى إضافات أخرى. منعوا الوالدين، شو تريد من عندنا أنت؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، يعني أن كلام الأئمة واضح، لماذا تريد أن تعقده أنت؟ الآن الرسائل العملية الشيعة لا ينتفعون منها، يقرؤونها ولا يفهمونها، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم. اللفظ المعتاد هو لفظ الأئمة، أنت ليش تريد تغيره؟ ابن القندرة، ليش تريد تغيره؟ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. والله لا يقصر فهمهم، بس انت فت كلب ابن كلب ومطي ودماغ سس وعملت بينا عملة سود. عرفتم من اين جاءت المشكلة؟ هؤلاء طوسيون لم يلجأوا الى حديث اهل البيت ولم يتمسكوا بأصول أهل البيت، أصلا لا يعرفون الأصول التي قال الأئمة من أننا أصلنا الأصول لكم وعليكم التفريع. إنهم جاءوا بالأصول العملية، جاءوا بها من النواصب أو من عند أنفسهم، من مبتدعاتهم ومن استحساناتهم الخرقاء. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذه الصورة، صورة الطوسي، هي التي في هؤلاء المراجع الذين قرأت ما قرأت عليكم من فتاواهم فساواهم، بل ما هو أسوأ من الفساوى من هذه القذارة والنجاسة التي ترتبط بموضوع الشذوذ الجنسي. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، لكنني أذكركم تابعوا هذا البرنامج، تابعوا الإعادات، صدقوني هذا البرنامج خزانة هائلة من المعلومات ستطلعون عليها، ستتعجبون كثيرا. نحن لازلنا في بداية الموضوع، التفاصيل كثيرة وغريبة وعجيبة جدا جدا جدا. أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم من الديخيين الثولان الخوثان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.